نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام. شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة 13 من شهر محرم الحرام لعام 1439 للهجرة النبوية بعنوان قداسة الدين، هل الدين خط أحمر فوق النقد؟ وذلك بالمنتدى الإسلامي في أمريكا.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن قداسة الدين. هناك مجموعة من الأقلام المادية التي تناولت هذه النقطة وهي قداسة الدين. مثلا دوكنز في كتابه وهم الإله صفحة 22 وصفحة 31 تناول هذه النقطة، هل أن الدين مقدس؟ هل أن الدين خط أحمر لا يناله النقد؟ أم أن الدين كسائر القضايا التي تقبل النقد وتقبل الطعن؟ فهو يقول: ما هو امتياز الدين عن بقية القضايا الأخرى حتى يكون الدين ذا قداسة فوق النقد وفوق البحث؟ ينقل عن زميله دوغلاس أدامس أنه خطب خطبة ارتجالية في جامعة كامبرج، وأنه قال في هذه الخطبة إن أي سياسي يمكن نقده وأي حزب سياسي يمكن نقده من دون أن تقوم الدنيا ولا تقعد. يمكن للإنسان أن ينقد الحزب الديمقراطي، الحزب الجمهوري، السياسي الفلاني، يمكن أن يسخر من رجال السياسة بكلمات برسوم مثلا كرتونية من دون أن تقوم الدنيا ولا تقعد. بينما الدين بمجرد أن يسخر شخص أو ينقد شخص الدين قامت الدنيا وما قعدت. ما هو امتياز الدين حتى يكون أمرا فوق النقد؟ إن مبررات النقد موجودة في الدين وفي غيره. المبرر الأول أن الله خلق العقل حرا فإذا كان الله قد خلق العقل حرا فلماذا يضيق على العقل ويمنعه من نقد الدين؟ هو إذا ما يريد العقل ينقد الدين إيش خلق حر؟ خلق الله العقل حرا، فكيف يضع قيودا على العقل في أن ينقد الدين أو ينال من الدين؟ المبرر الثاني أن الحقائق نسبية، ليس عندنا حقيقة مطلقة لا تقبل النقد لا تقبل الجرح، الحقائق نسبية. المبرر الثالث أن الحقائق العلمية على مستوى الفيزياء على مستوى الفلك قابلة للنقد، هل الدين أعظم يقينا من الحقائق العلمية؟ كي يكون الدين أمرا مقدسا خارجا عن إطار وعن نطاق النقد، لذلك هو يصر على هذه الفكرة، لا امتياز للدين على غيره في أنه من القضايا القابلة للنقد القابلة للتشكيك القابلة للبحث. المدرسة الدينية في مقابل ذلك، هل تقبل أن الدين يقبل النقد أم لا؟ نحن هنا نتعرض إلى محاور ثلاثة في إطار هذه الفكرة، قابلية الدين للنقد. المحور الأول، هل الحقيقة دائما نسبية أم لا؟ هذه نقطة مهمة، دائما تكرر الحقيقة نسبية، فأي فرق بين الحقيقة الدينية وغير الدينية؟ الحقيقة نسبية. نحن نقبل النسبية ولكن في موردين، احنا هم ما ندعي ان كل المعلومات مطلقة، لا، نقول بأن بعض المعلومات نسبية، صحيح بعض المعلومات نسبية، نحن نقبل النسبية، ولكن في موردين أذكرهما لك. المورد الأول مورد الأبعاد، الأبعاد نسبية، كتاب براين جرين النسيج الكوني أو الكون الأنيق يتعرض إلى نظرية الأبعاد، الأبعاد نسبية. كيف يعني الأبعاد نسبية؟ القانون الفيزيائي منوط بإطار مرجعي، ولأنه منوط بإطار مرجعي تختلف التقديرات والأبعاد باختلاف الإطار المرجعي. مثلا عندما يكون وزنك على الأرض 60 كيلو، يصير وزنك على سطح القمر 10 كيلو، الجسم لم يتغير، الكتلة لم تتغير، تغير البعد نتيجة اختلاف الإطار المرجعي. الإطار المرجعي الموقع الذي منه يتقوم بعد الكتلة وبعد الزمكان كما يقال. اختلاف الإطار المرجعي عن اختلاف البعد، بل حتى الشعور يختلف. يعني الآن مثلا إذا أنت عندك بيدك كيلو من الرز، كيلو من الرز خارج الماء غير كيلو من الرز داخل الماء، كيلو من الرز خارج الماء تشعر بثقله، داخل الماء ما تشعر بثقله، الكتلة لم تتغير، طريقة الحمل لم تتغير، اختلاف الإطار المرجعي جعل مسألة إدراك البعد إدراكا نسبيا. من هنا أيضا تأتينا نظرية النسبية الخاصة لإينشتاين، وهي المتعلقة بالزمن، نسبية الزمن، الزمن بعد نسبي. ليش الزمن بعد نسبي؟ السرعة الثابتة التي لا تتغير هي سرعة الضوء. سرعة الضوء وحدة قياسية ثابتة لا تتغير بتغير الإطار المرجعي، لا تتغير بتغير الموقع. سرعة الضوء وحدة قياسية ثابتة. الضوء يقطع في الفراغ ما يقرب من 300,000 كيلومتر في الثانية، سرعة قياسية ثابتة. أما الأبعاد الأخرى التي تبتني على سرعة الضوء لا تختلف باختلاف الإطار المرجعي وليست ثابتة. الآن أذكر لك 3 معلومات بثلاثة أمثلة ترتبط بهذه النقطة. المعلومة الأولى أن بعد السرعة يختلف باختلاف الإطار المرجعي. مثلاً أنا واقف في الشارع، تمر أمامي سيارتان، سيارة أقول هذه السيارة الأولى تقطع 150 كيلومتر في الساعة، السيارة التي بعدها تقطع 100 كيلومتر في الساعة. أنا هكذا قدرت وأنا خارج السيارتين معا. أما اللي داخل السيارة هل يقدر نفس تقديري؟ لا. من هو في السيارة المتأخرة اللي أنا بنظري تقطع 100 كيلومتر في الساعة، من هو في السيارة المتأخرة يرى أن السيارة المتقدمة تقطع 50 كيلومتر في الساعة وليس 150 كيلومتر في الساعة. اختلف التقدير نتيجة اختلاف الموقع والإطار المرجعي للتقدير. زين، تجي إلى معلومة ثانية، أن وصول المعلومات يرتبط أيضا بسرعة الضوء. حتى المعلومة متى تصل إلى ذهنك؟ تصل عبر سرعة الضوء. شوف، إحنا كنا البشر ما توصلنا المعلومات من أول مرة، المعلومة تصل الذهن، ما يدرك الذهن المعلومة إلا بعد جزء من مليار جزء من الثانية. يعني بعد وصولها بجزء من مليار جزء من الثانية يدرك المعلومة. المعلومة تصل بحدود سرعة الضوء. كيف يعني؟ مثلا لو حدث حدث في القمر يصلني بعد ثانية ونصف، هي مقدار سرعة الضوء بيني وبين القمر. لو حدث حدث في الشمس يصلني بعد 8 دقائق من حدوثه. لو حدث حدث في مجرة درب التبانة يصلني بعد 50,000 سنة من حدوثه. وصول الحدث إلى ذهن الإنسان أيضا منوط بمقدار سرعة الضوء بينه وبين موقع الحدث. لذلك من هذا المنطلق مثلا يمكن أن نقرب بعض المفاهيم القرآنية من هذا المنطلق، نقدر نقربها. مثلا عندما يقول القرآن الكريم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. موقع النجم ليس هو النجم الآن، يعني أنا بيني وبين النجم مثلا 100,000 سنة ضوئية. الضوء الذي أراه الآن ليس موجود الآن، الضوء الذي أراه في هذا الموقع للنجم ليس هو موقعه الآن، هذا موقعه قبل 100,000 سنة ضوئية، الآن وصل إليه. هذا موقع يحتاج إلى التنبيه، يحتاج إلى الإشارة. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. مثلا تجي الآن إلى قوله تعالى إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أو قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ليش هنا 50,000 سنة وهنا 1,000 سنة؟ شنو ليش؟ ليش اختلف البعد؟ اختلف البعد هنا قدر 50,000 سنة، قدر البعد هنا 1,000 سنة. ما هو منشأ اختلاف البعد؟ يمكن تقريب هذا المفهوم القرآني، منشأ اختلاف البعد باختلاف الإطار المرجعي. الآن أضرب لك أمثلة فيزيائية. لو تقابل فريقان، فريق على الأرض وفريق على المريخ، لنفترض بين الأرض والمريخ 10 دقائق بحسب سرعة الضوء، لنفترض ذلك. الفريقان يتقابلان، كل واحد يضرب تحية للثاني، فريق اللي على الأرض والفريق اللي على المريخ. الفريق الذي على الأرض متى تصله التحية؟ توصل بعد 10 دقائق، فهو يرى التحية حاضر، بينما هي بالنسبة لمن على المريخ ماضي. هذه التحية التي يراها الفريق الأرضي حاضر هي بالنسبة لمن على المريخ ماضي، حصلت قبل 10 دقائق وليست الآن. اختلف التقدير الزمني نتيجة اختلاف الإطار المرجعي. أضرب لك مثال ثاني ذكرته قبل كذا ليلة. لو كنت أنا مثلا جالس في بغداد، في بيروت، جالس أقرأ جريدة وأمامي كاميرا، وأرى من خلال الكاميرا رجل في واشنطن أو نيويورك يصعد السلم، يصعد أول درجة من درجات السلم، أقول الآن في هذه اللحظة في هذه الثانية فلان يصعد الدرجة الأولى من درجات السلم في نفس اللحظة. زين، لو عندنا رائد فضاء خارج عن هذا الإطار المرجعي في إطار مرجعي آخر وينظر، رائد الفضاء يقول فلان في هذه اللحظة يصعد الدرجة الثانية مو الدرجة الأولى. لو عندنا رائد فضاء معاكس بالاتجاه لرائد الفضاء الأول يقول فلان الآن بعدما صعد الدرج، أصلا بعدما وصل الدرج، ما هو عندي حاضر وهو صعوده الدرجة الأولى. هذه اللحظة، الحدث في هذه اللحظة بالنسبة لي حاضر، بالنسبة لرائد الفضاء الأول ماضي، بالنسبة لرائد الفضاء الثاني مستقبل. وقت واحد، لحظة واحدة، هو حاضر بالنسبة لشخص، ماض بالنسبة لشخص ثاني، مستقبل بالنسبة لشخص ثالث. هذا ما يقرره أينشتاين، الزمان نسبي وقابل للاختزال. ما هو ماض بالنسبة لشخص، حاضر بالنسبة لآخر، مستقبل بالنسبة لثالث. إذن الأبعاد، نريد أن نصل إلى هذه النتيجة، الأبعاد تختلف باختلاف الإطار المرجعي. إذن الأبعاد نسبية، لذلك نحن نقول نعم الحقيقة في مجال الأبعاد نسبية وليست حقيقة مطلقة، تختلف باختلاف الإطار المرجعي. كذلك المورد الثاني للنسبية نقبله وهو الإدراك. الإدراك نسبي، المدرك شيء واحد لكن الإدراك نسبي. الآن مثلا أنا ألقي محاضرة، أنت تستمع للمحاضرة، هناك من يستوعب المحاضرة 100%، هناك من يستوعب المحاضرة 80%، هناك من يستوعب المحاضرة 50%. إذن إدراك المحاضرة أمر نسبي يختلف باختلاف الأشخاص، يختلف باختلاف الظروف. فالحقائق وإن كانت واحدة إلا أن إدراكها نسبي. الله جل وعلا هذه الحقيقة الأصيلة الأولى، هناك من يدركها بعقله وهناك من يدركها بقلبه أيضا. إحنا أغلبنا يدرك الله بعقله، يعني عقولنا أدركت أن هناك خالقا لهذا الوجود نعبر عنه ونرمز إليه بكلمة الله، ندرك الله بعقولنا. أما هناك من البشر من كان إدراكه لله أعظم درجة من إدراكنا، يدرك الله عقلا وقلبا. أمير المؤمنين علي عليه السلام هل رأيت ربك يا أبا الحسن؟ قال وكيف أعبد ربا لم أره، ما رأته الأبصار بمشاهدة العيان ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. إذن هناك من أدرك الله بنسبة وهو من أدرك بعقله، هناك من أدرك الله بنسبة تامة وهو من أدرك الله بعقله وبقلبه ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. إذن الإدراك نسبي. زين، فنحن نقبل النسبية، نسبية في الأبعاد، النسبية في الإدراك. أما كل الحقائق التي تدور بين النفي والإثبات ليست نسبية أصلا، مستحيل تكون نسبية. فلان مات أو ما مات، هذا نسبي مو نسبي بعد، يا مات يا ما مات، حقيقة دائرة بين النفي والإثبات. فلان ابن فلان أم لا، مو مسألة نسبية، هو إما ابنه أو مو ابنه، مو مسألة نسبية. الحقائق التي تدور بين النفي والإثبات ليست نسبية. لذلك من علق على نظرية إينشتاين ماذا قال؟ قال نظرية النسبية ليست نسبية، هي نظرية النسبية نفسها ليست نسبية، لأن هذه النظرية إما ثابتة أو غير ثابتة، فهي دائرة بين النفي والإثبات وليست نسبية. الحقائق النسبية في مجال الأبعاد، في مجال الإدراك. أما الحقائق التي تدور بين النفي والإثبات ليست حقائق نسبية. لذلك الدين ليس حقيقة نسبية، الدين مجموعة من الحقائق دائرة بين النفي والإثبات، المبدأ، المعاد، الإيمان. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله، هذه القضية الأولى، واليوم الآخر قضية ثانية، وعمل صالحا قضية ثالثة، فأولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الدين يعني هذه القضايا الثلاث المشتركة بين الأديان كلها، هذه القضايا الثلاث ليست نسبية، حقائق يا ثابتة عندك يا لا، وليست أمورا نسبية حتى نقول من الممكن نقدها لأنها قضايا نسبية. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. عندما نقول الدين مقدس شنو معنى القداسة؟ القداسة لها ثلاثة معاني: النزاهة، ما يقوم عليه الوئام الإنساني ما يلغو نقده. قداسة لها ثلاثة معاني، أشرح لك كل معنى بالمثال. القداسة بمعنى النزاهة، الشيء النزيه من الدنس من القذارة قولوا له مقدس، لأنه منزه عن القذارات. مثلا عندما نقارن بين المسجد والسوق نقول السوق غير مقدس لأن تقبل القذارة، المسجد ما يقبل القذارة فهو مقدس. قداسة بمعنى النزاهة من القذارة، هذا شيء مقدس. اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، واد هو مهبط الملائكة لا يقبل الدنس والقذارة. قداسة هنا بمعنى النزاهة. المعنى الثاني للقداسة ما يقوم عليه الوئام الإنساني. لاحظوا يا إخوان، كل مجتمع عنده قيم، في مجتمع ما عنده قيم؟ مستحيل. كل حضارة تؤمن بالقيم، كل حضارة بشرية من يوم آدم إلى الآن هي تؤمن بالقيم، حتى الحضارات العلمانية تؤمن بقيمة العدالة، بقيمة الصدق، بقيمة الأمانة، بقيمة التضحية والإيثار. القيم مقدسة. يجيك واحد يقول أنا ما أؤمن بالمقدس، يقول تؤمن بالمقدس، ألا تؤمن بالقيم؟ إذن تؤمن بمقدس. القيم لا تقبل الإخلال، القيم لا تقبل الطعن. لا يوجد مجتمع حضاري لا يؤمن بالقيم. إذن القيم مقدسة لأنها لا تقبل الإخلال. الإخلال بالقيم إخلال بالوئام الإنساني. الوئام الإنساني قائم على القيم. لولا قيمة العدالة والصدق والأمانة لتحولت المجتمعات البشرية إلى مجتمعات متوحشة يأكل بعضها بعضا. إذن الوئام الإنساني يرتكز على القيم الفطرية البشرية، فالقيم مقدسة بمعنى أن الإخلال بها إخلال بالوئام الإنساني. ميقدر واحد ينكر قداسة القيم. نيجي إلى المعنى الثالث للقداسة، المقدس ما يلغو نقده. نقده يصير لغو. كل حقيقة وصلت إلى يقين رياضي نقدها لغو لأنها وصلت إلى يقين رياضي. معنى أنها مقدسة يعني نقدها لغو لأنها وصلت إلى حد اليقين الرياضي. والله تيجي مثلا 9، مثلا 9 ضرب 8، 8 ضرب 7، يجيك واحد مثلا يقول لك لا 7 ضرب 5 ما تصير 35، 7 ضرب 5 تصير 10. يقول لك ما تقبل بعد، هذه حقيقة بلغت يقينا رياضيا نقدها لغو، نقدها عبث. إذن الحقائق الرياضية مقدسة. ما معنى مقدسة؟ يعني نقدها لغو وعبث. الحقائق الفيزيائية الثابتة، كروية الأرض، قوة الجاذبية، حقائق ثابتة نقدها لغو، إذن هي حقائق مقدسة لأن نقدها لغو. البعد بين الأرض والشمس ما يقارب 150 مليون كيلومتر، حقيقة ثابتة نقدها لغو، نقدها عبث. الحقائق الرياضية، الحقائق الفيزيائية مقدسة. شنو يعني مقدسة؟ يعني نقدها لغو وعبث لا أثر له. فالقداسة لها 3 معاني: نزاهة، ما يقوم عليه الوئام الإنساني، ما يلغو نقده لأنه ثابت. زين، الدين مقدس بأي معنى؟ عندما نقول الدين مقدس بأي معنى؟ بالمعاني 3. الدين مجموعة من المفاهيم، بعضها مقدس بالمعنى الأول، بعضها مقدس بالمعنى الثاني، بعضها مقدس بالمعنى الثالث. الدين مقدس بالمعاني 3 تبعا لاختلاف مفاهيمه. مثلا القسم الأول من مفاهيم الدين العبادات. العبادات مقدسة. معنى مقدسة يعني العبادات طقوس خالية من الدنس، ما تجتمع العبادة مع الدنس. الصلاة، الصلاة عروج روحي نحو الله، هذا العروج الروحي لا يجتمع مع المعصية، لا يجتمع مع القذارة النفسية، لا يجتمع مع القذارة السلوكية. فعندما نقول الصلاة مقدس يعني أنها نزيهة عن شوائب الرذيلة والمعصية، هذا معنى الصلاة مقدسة. لذلك ورد عن النبي محمد الصلاة قربان كل تقي، الصلاة معراج المؤمن، قد أفلح المؤمنون، يقول القرآن الكريم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. القسم الثاني من المفاهيم الدينية مقدس بمعنى قيام الوئام الإنساني عليه القيم. طيب الدين نادى بالقيم، الدين نادى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه القيم التي نادى بها الدين قيم مقدسة، بمعنى أن الوئام الإنساني قائم عليها، فالإخلال بها إخلال بالوئام الإنساني. القسم الثالث من المفاهيم الدينية بالمعنى الثالث للقداسة، يعني نقدها لغو. مثل شنو؟ مثل وجود الله. وجود الله عز وجل، تحدث أنا في ليلة من ليالي شهر محرم الحرام في هذه السنة عن برهان التصميم، أو ما يسمى في علم الكلام برهان النظم، أو يسمى في الفلسفة برهان العناية، أو يسمى مثلاً في الفيزياء التعقيد غير القابل للاختزال. هو برهان واحد مسميات إليه. التصميم الكوني بمقتضى دليل حساب الاحتمالات يدل على وجود مصمم عاقل. هذه الدلالة يقينية رياضية لأنها مدعمة بدليل حساب الاحتمالات. بما أن هذه المعلومة يقينية يقينا رياضيا إذن هي مقدسة. مقدسة بأي معنى؟ أن نقدها لغو، نقدها عبث. كل من قرأ برهان التصميم وصل عبر دليل حساب الاحتمال إلى الإيمان بوجود الله إيمانا رياضيا، هذا لا كلام فيه، هذه مقدسة بهذا المعنى، يعني نقدها لغو. إذن الدين مقدس بالمعاني الثلاث بحسب أقسامه وأبعاض مفاهيمه. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير من حديثنا. عندما نقول الدين لا يقبل النقد، يعني كل الدين لا يقبل النقد؟ لو لا، هناك قسمان من الدين. طبعا هناك قسمان من الدين، دين فيه ضروريات وفيه نظريات. ما لا يقبل النقد هو ضروريات الدين، وأما نظريات الدين فهي قابلة للبحث، قابلة للفحص، قابلة للتقويم، قابلة للنقد. الدين قسم منه ضروري وهو ما اتفق المتدينون عليه لأنه مبرهن برهانا قطعيا. اتفق المتدينون من جميع الأديان على الإيمان بالله واليوم الآخر وضرورة العمل الصالح. هذه شنو؟ ضروريات كل دين. هذه الضروريات لا تقبل النقد، يعني نقدها لغو. لو انتقدها إنسان بغير شبهة يخرج عن الدين. ما نقول ما يتصور النقد فيها. واحد يقول أنا أقدر أنقد. صحيح تقدر تنقد عقلان يتصور نقد هذه الأمور، أما من نقدها بلا شبهة فليس متدينا. هذا معنى أنها لا تقبل النقد. الضرورات للدين للمذهب لا تقبل النقد، يعني من نقدها بلا شبهة خرج عن إطارها، لا يعد ذا دين لأنه نقد ضرورات الدين، لا يعد ذا مذهب لأنه خرج عن ضرورات المذهب. وقسم ثاني وهي النظريات. النظريات قابلة للبحث، مثلا على مستوى الإسلام بجميع مذاهبه. من ضرورات الدين محورية القرآن. أما محورية السنة، هل أن محورية السنة في عرض محورية القرآن، أو أن محورية السنة في طول محورية القرآن؟ يعني محورية القرآن أولا فالسنة ثانيا. هل أن محورية السنة أمر قابل للنقد؟ محوريتها بعرض القرآن أقصد، نعم قابل للنقد. هذه تعتبر من الأمور النظرية لدى المسلمين وليست من الأمور الضرورية. أمر قابل للبحث، قابل للنقد. على مستوى الأحكام، افترض الآن على مستوى المسلمين، هل رأي المرأة في مجال القضاء، في مجال الإفتاء نافذ على غيرها من الرجال والنساء أم لا؟ مسألة قابلة للنقد، قابلة للبحث. هل أن كل حيوان البحر حلال؟ مسألة قابلة للنقد، قابلة للبحث. إذن هناك ضرورات وهناك نظريات، النظريات قابلة للنقد، ولكن النظريات قابلة للنقد المبني على المنهج العلمي، لا النقد المبني على الخواطر الشخصية والمقترحات النفسية. الآن إحنا عندنا ظاهرة، كثير من المثقفين أو من الأكاديميين يقول لك الدين مو مختص بأحد، أنا هم أقدر أتكلم في الدين وأقدر أبحث في الدين. لماذا المؤسسة الدينية تقف أمام نقدي؟ المؤسسة الدينية سواء الحوزة أو المؤسسة الدينية الأزهر أو المؤسسة الدينية مثلا أي جامعة دينية أخرى، لماذا المؤسسة الدينية تتسم بالدكتاتورية والاستبداد وترفض أي بحث من خارج إطار المؤسسة الدينية؟ ليش المثقف ما يقدر يكتب في الدين وينقد في الدين في القضايا النظرية كما يكتب فيها ذو الاختصاص من الفقهاء؟ ليش ما يقبل نقد المثقف وبحث المثقف؟ لماذا لا يقبل؟ أليس هذا دكتاتورية؟ أليس هذا استبداد؟ نقول لا، مسألة بسيطة، مسألة المنهج العلمي. البحث الذي يقوم على منهج علمي بحث مقبول في الحوزة وغيرها، البحث الذي لا يقوم على المنهج العلمي يعتبر علم زائف لأنه لم يقم على منهج علمي. وهذا مو خاص بالحوزة، كل الجامعات في العالم، كل جامعات العالم ترفض البحث الذي لا يقوم على أصول البحث العلمي، وليس في ذلك دكتاتورية والاستبداد. الآن أذكر لك أنا بعض الأرقام. هناك ما يسمى بالعلم الزائف، الجامعات الراقية تعبر عنه بالعلم الزائف. لاحظ معي، مثلا عام 2013 نشرت ورقة بواسطة 9 علماء في مجلة رسائل الأبحاث البيئية الجزء 8، ذكر في هذه الورقة أن هناك إجماع بنسبة 97% على التغير المناخي وأن منشأه الإنسان. هناك تغير مناخي للأرض، هناك ظاهرة احتباس حراري منشأها الإنسان، أجمعوا عليها بنسبة 97%. طيب أمام هذا الإجماع جاءنا باحث بروفيسور في الفيزياء الشمسية واي هوك ويلي، كتب أن التغير المناخي منشأه الشمس. بروفيسور رفض بحثه واعتبر علما زائفا. طيب هذا بروفيسور كاتب بحث علمي، لم يقبل بحثه من الجامعات، جامعات المتخصصة في هذا المجال، اعتبر بحثا زائفا، لا من باب الدكتاتورية ولا من باب الاستبداد، اعتبر البحث لا يبتني على أصول البحث العلمي، أصول المنهج العلمي. أقول لك أصول المنهج العلمي، لأن أنت أرجع إلى كتاب العلم الزائف، هذا كتاب العلم الزائف طبع 2015، المؤلف بن جولدجر، هذا يتتبع كل الأبحاث الطبية في كل سنة، أي بحث طبي لا يبتني على منهج علمي يعتبره بحث زائف، يدخله تحت عنوان العلم الزائف، وليس في ذلك دكتاتورية ولا استبداد. كتاب الطفرات العلمية الزائفة، كتاب موجود الطفرات العلمية الزائفة، بل المؤلف تشارلز إموين، هذا المؤلف أيضا يتتبع الأبحاث العلمية التي لا تبتني على أصول علمية يعتبرها علم زائف. مثلا أذكر لك أمثلة، علم التنجيم يعتبره علم زائف، العلاج بالتنويم المغناطيسي يعتبره علم زائف، علم البرمجة اللغوية العصبية المنتشر الآن يعتبره علم زائف، الطب البديل يعتبروه علم زائف، الطب الصيني بالإبر يعتبروه علم زائف، علم الأعداد والحروف يعتبروه علم زائف، لأنه لا يقوم على أصول البحث العلمي، أن لا يخضع لشهادات شخصية، لابد يخضع لشهادات تخصصية، هذا أصل من أصول البحث العلمي، أن لا تكون هناك انتقائية في الأدلة، لا بد تكون موضوعية في انتقاء الأدلة، هذا أصل من أصول البحث العلمي، أن تعرض بيانات كافية لتقويم الأدلة، هذا أصل من أصول البحث العلمي. لذلك كل بحث لا يبتني على هذه الأصول مرفوض علميا، وليس في ذلك دكتاتورية ولا استبداد، هذا منهج جميع الجامعات الراقية في العالم، ولا يختص بالحوزة ولا يختص بمؤسسة الأزهر، كل بحث يأتي على غير أصول المنهج العلمي يرفض، وهذا ليس احتقار ولا استبداد ولا دكتاتورية. مضافا إلى أن لكل مجال أدوات الخاصة، ترى احنا قاعدين نشوف خلط، واحد يجي يكتب في التاريخ ويستخدم المنطق، واحد يجي يكتب في الفقه ويستخدم الفلسفة، واحد يجي يكتب في مثلا مجال علم الكلام ويستخدم علم النفس، هذا الخلط والخبط هو الذي يجعل البحوث ركيكة، لكل مجال أدواته الخاصة، الأدوات البحثية التي تتناسب مع ذلك المجال. لذلك بعضهم مثلا عندما يجي يبحث القضايا التاريخية يبحثها بدون أدوات البحث التاريخي، يبحثها بأدوات أخرى، نستبعد أن يكون كذا، نستبعد أن يحصل كذا، مثلا ما أريد أن أشير إلى الأسماء الآن، بعضهم كتب بحثا حول مدفن رأس الحسين عليه السلام، قال أنا أرى أن رأس الحسين دفن في الشام. ليش دفن في الشام؟ قال لأنه رأس الميت ما يتحمل البقاء إلى أن يرجع إلى العراق مرة أخرى، أو يدفن في المدينة على بعض الأقوال. إذن من خلال هذا المنطق أنا أرى أن الصحيح أن مدفن الرأس الشريف هو في الشام، وصل إلى الشام وكان متهريا مثلا، كان الرأس متهري غير قابل للبقاء، أخذوا دفنوا، أنا هكذا أرى رأيي. بينما أنت عندما تجي لأدوات البحث العلمي، أولا نقرأ ما يقوله المؤرخون، المؤرخون عندما تعرضوا لرأس الحسين عليه السلام قالوا وكان رأسه عفوا، وعندما عرض على يزيد بن معاوية كان غضا طريا، غضا طريا، كأنه يوم مقتله، كأنه يوم مصرعه. ثم كان في القديم الزمان أدوات يحشون بها الرؤوس ليحفظوا بها تلف الرأس، ليحفظوا بها اندثار مثلا هيئة الرأس وهيكليته. لابد أن ينظر إلى أدوات البحث التاريخي، لا أن تقحم أدوات أخرى تفسد النتيجة التاريخية. زين؟ أو مثلا عندما تأتي لبعض البحوث التي تتكلم عن من دفن الحسين عليه السلام، هناك بحث الآن مكتوب من دفن الحسين؟ طبعا المشهور لدى الشيعة الإمامية أن من دفن الحسين زين العابدين ابنه. هناك رأي آخر من دفن الحسين بنو أسد. طيب يجي واحد ينتصر إلى الرأي الثاني يقول من دفن الحسين هم بنو أسد. لماذا؟ لأن الإمام زين العابدين كان سجينا، فكيف أمكنه الخروج من السجن ومثلا التعمية على المدبرين أو المحيطين بالسجن إلى أن وصل كربلاء، إلى أن رجع، إلى 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 غير ذلك. الإمام الرضا عليه السلام لما تحدى الواقفية، الواقفية فرقة وقفت على الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، وقالوا إن الإمام الكاظم لم يمت وإنما هو موجود. دخلوا في نقاش مع الإمام الرضا عليه السلام، قالوا له إذا كان أبوك مضى، إذا كان أبوك الكاظم مضى موتا، فمن الذي جهزه؟ أبوك مات في بغداد وأنت في المدينة، من الذي جهز أباك وأنت في المدينة وأبوك في بغداد؟ والمعصوم لا يلي أمره إلا معصوم مثله. قال أنا أسألكم سؤال، الإمام الرضا، هذا يدل على أن القضية كانت قضية واضحة لدى الشيعة في تلك الفترات في زمن الأئمة، ولذلك الإمام الرضا احتج بها لأنها قضية واضحة. قال أسألكم من ولي أمر الحسين بن علي؟ قالوا وليه ابنه زين العابدين. قال كيف وليه والحسين في كربلاء وزين العابدين في الكوفة وكان مقيدا مغللا، كيف ولي أمر أبيه؟ قالوا له إن الله تبارك وتعالى مكنه فخرج من بين أيديهم ووفد كربلاء ودفن أباه ثم رجع. قال إن الذي مكنه كان زين العابدين أن يأتي من الكوفة إلى كربلاء وهو مقيد مكنني، وأنا لست مقيد ولا سجين، أن أأتي من المدينة إلى بغداد وألي أمر والدي موسى بن جعفر. إذن القضية كانت قضية واضحة ثابتة مرتكزة لدى الشيعة في تلك الأزمنة، الشيعة المعاصرين للأئمة، أن من دفن الحسين زين العابدين علي عليه السلام. نعم استعان ببني أسد، أقبل بنو أسد إلى الغاضريات، خيموا، ذهب نساؤهم يستقين الماء من نهر الفرات، وصلنا إلى المشرعة وجدنا جسدا على المشرعة مقطوع الكفين مفضوخ الظهر، بجانبه راية بجانبه قربة. قالوا ما هذا؟ الظاهر أنه بطل عظيم، جاء يستقي الماء فقتل على المشرعة وبقي جسده مبرجا بدمائه. خلنا الآن نبحث، كربلة كانت كلها تلال، تل بعد تل، صاروا يصعدون من تل إلى آخر فلا يرون إلا أوصال مقطعة، أجسام مبضعة، أجسام متفرقة. قالوا نحن سمعنا عن مقتل الحسين بن علي، لعل هنا مقتله، لعل هنا جسده، فلنبحث عنه. إلى أن وصلوا إلى جسد عظيم تظلله الطيور بأجنحتها عن حرارة الشمس وتفوح منه رائحة المسك. أقبلوا إليه، قالوا إن صدق الظن فهذا جسد أبي عبد الله الحسين. كيف كان ذلك الجسد؟ ما كان منه عضو سالم أبدا. الشمر احتز رأسه، وبجدل قطع خنصره، والجمال بتر كفيه، وخيل الأعوجية طحنت صدره، والقوم سلبوا ثيابه، ما بقي منه عضو سالم أبدا. أقبلوا إلى رجالهم، قالوا قوموا جهزوا أبا عبد الله، وإن لم تستجيبوا أعطونا عمائمكم وسيوفكم ونحن نقوم بتجهيزه. أقبل الرجال، النساء اجتمعوا حول جسد الحسين وأقاموا العزاء والمصيبة، كل ينادي وحسينا. بينما هم مجتمعون حول جسده، وإذا بغبر مرتفع من ناحية الكوفة، قالوا تنحوا عن الجسد، لعله من جماعة عبيد الله بن زياد، تنحوا عن الجسد. هدأت الغبرة، نزل الفارس من على جواده. شنو هالفارس هذا؟ عليل مريض يجر رجليه من العلة والمرض، منحني الظهر. أقبل سلم عليهم، ردوا عليه السلام، قال ما تصنعون هنا؟ قالوا جئنا لنتفرج على هذا الجسد. قال ما جئتم للفرجة، أصدقوني النبأ. قالوا هل لنا الأمان؟ قال بلى. قالوا إذن نحن جئنا لنجهز جسد الغريب المظلوم أبي عبد الله الحسين. أنا أيضا جئت معكم لتجهيز جسد الغريب. قوموا بارك الله فيكم. ذهبوا للأجساد جسدا بعد جسد، يوارونها في قبورها، إلى أن وصلوا إلى جسد الحسين. أقبل زين العابدين، مد يديه تحت الجسد يريد أن يرفعه إلى القبر، فما رفعه إلا تساقطت عظامه وتناثرت أعضاءه. قال يا بني أسد، أما عندكم بارية؟ البارية حصير من سعف النخل. قالوا بلى، ماذا تريد؟ قال ألم بها الجسد العريان. الله أكبر، هذا الإمام الحسين يلم جسده في بارية. جاءوا بالبارية، صار يلم عظامه عظما عظما، قطعة قطعة، يركب الساق، يركب الركبة، يركب الفخذين، يركب عظام الصدر في تلك البارية، إلى أن جمع الجسد الشريف، حمله على يديه. قالوا نساعدك. قال إن معي من يعينني على حمله. جاء بالجسد أنزله إلى حفرته بعد دقيقة وإذا هو قد خرج من القبر. ماذا تريد؟ قال أرى بريقا تحت التراب. ابحثوا معي. بحثوا تحت التراب ما هو مصدر البريق، وإذا بالسهم المثلث نابت في قلب الحسين. وحسيناه وإماماه أخرج القلب وضعه مع الجسد، رجع مرة أخرى. ماذا تريد؟ قال أريد الطفل عبد الله الرضيع. قتلوا الرجال، قطعوا رؤوسهم، حتى هذا الطفل قطعوا رأسه وهو رضيع ابن شهور، أريد جسده. صار يبحث بين الخيام إلى أن وجد جسد الطفل عبد الله الرضيع، أتى به، دفنه إلى صدر والده الحسين. ثم لما وضع الجسد في التراب جلس على شفير القبر ونادى أبا حسين: حبيبي يا حسين، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة. حنى ظهر على أبوه حسين، والله يعلم بحاله، بدال الكفن والتابوت لف بباريا وشاله. لم الجسد المطشر يا ويلي وجمع وصاله، واحنا له في قبره وقلبه من شطر نصفين. لا قلنا الجسد لمه وجاب الخنصر المقطوع والجفن خلاه بقبره والجسد مجموع. هذا الجسد وين الراس؟ راس على القنا مرفوع. يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا. عار اللباس قطيع الرأس. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. وفق المؤسسين لما تحب وترضى، وارحم أمواتنا وأمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة.